أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الجانب بين الحكم الظاهري والواقعي، فقلنا بأن الوجه الصحيح في الجامع أن نلتزم بالتفصيل بين الفعلية العقلية والفعلية العقلائية. فالحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي ينافي الفعلية العقلية للحكم الواقعي، بمعنى أنه مثلا لا يجتمع الترخيص الظاهري في شرب التوتون مع فعلية الحرمة الواقعية له عقلا، والفعلية العقلية تعني تعلق الغرض اللزومي للمولى باجتناب المكلف عن شرب التوتون مثلا بنحو لا يرضى ارتكابه، وهذا لا يجتمع مع الترخيص الظاهري الذي يعني رضا الشارع بارتكابه. وما ذكره الشيخ الوحيد دام ظله من أن أصالة الحل لا تعني الترخيص، وإنما تعني إنشاء المعذرية، وهكذا أصل البراءة لا تعني أن الشارع يرضى بأن ترتكب هذا الفعل المشتبه، وإنما يعني جريان أصالة الحل وأصالة البراءة أن الشارع أنشأ كونك معذورا. ولكن ذكرنا أن هذه الصياغات ليست مهمة، وإنما المهم أنه هل المولى سبحانه وتعالى يأذن لنا في ارتكاب هذا المشتبه أو أنه لا يأذن في ذلك، وإنما يقول أنت مأمون من العقاب، الوجدان حاكم بأن الوجدان حاكم بأن مفاد أصالة الحل ونحوها إذن الشارع في ارتكاب المشتبه. كيف وقد قال في نظيره كل ولا تسأل، لا تكونوا كالخوارج فإنهم ضيقوا على أنفسهم. إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت، هذا يناسب المعذورية فقط. يقول إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت، هذا بالنظر العقلي. وأما بالنظر العقلائي أو فقل بلحاظ الفعلية العقلائية، الترخيص الظاهري لا ينافي الفعلية العقلائية، فإن الفعلية العقلائية تعني تعلق الغرض اللزومي للمولى نحو الواقع مع قطع النظر عن ترخيصه في ارتكابه بنكتة الجهل، وهذا سر الفرق بيننا وبين صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذكر في الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه أنك إذا دفعت اضطرارك بشرب الماء الأول مثلا فأنت مأذون في شربه ولو كان محرما. لدفع الاضطرار به ثم تأتي إلى الماء الثاني لا تعلم بكونه حراما، فلعل الحرام هو الماء الأول ولم يكن تحريمه فعليا لإذن الشارع في دفع الاضطرار به، فيجوز لك شرب الماء الثاني. نقول لا، لا، الترخيص في شرب أحدهما لا بعينه ينشأ من جهل المكلف بالحرام تفصيلا، وإلا لو كان يعرف الحرام كان له دفع، كان بإمكانه أن يدفع الاضطرار بالحلال. فإذن الشارع في شرب أحدهما لدفع الاضطرار إذن ظاهري ينشأ من نكتة الجهل، والعقلاء يقولون أنت عالم إجمالا بكون شرب أحدهما حراما، وإنما رخص الشارع ترخيصا ظاهريا في أن تشرب أحدهما، فإذا شربت كليهما فتستحق العقاب. وهذا المرتكز العقلائي كاف في التنجيز العقلي إما بنفسه أو بنكتة عدم الردع عنه. هذا هو حاصل البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. فالترخيص بملاك الجهل وإن كان لا يختلف عقلا عن الترخيص بملاك الاضطرار والحرج ونحو ذلك، الموضوع يختلف. وإلا الترخيص بملاك الحرج لا يختلف عن الترخيص بملاك الجهل، لكن العقلاء يفرغون بينهما. إذا حصل لك الاضطرار إلى شرب هذا الماء المعين ثم علمت إجمالا بأنه إما يحرم شربه أو يحرم شرب الماء الثاني، ينحل العلم الإجمالي، لأن الترخيص بملاك الحرج ينافي التكليف الفعلي بالنظر العقلائي والعقلي معا. وحينئذ إن كان هذا هو الحرام فقد أذن الشارع في ارتكابه بملاك الحرج، فلا تعلم إجمالا بتكليف فعلي على أي تقدير. بينما أنه لو كان الترخيص بملاك الجهل كما لم اضطر المكلف إلى شرب أحدهما لا بعينه، فجاز له شرب ما يختاره لدفع الاضطرار وكان مرخصا في شربه ترخيصا ظاهريا بملاك الجهل. لماذا؟ لأنه لو عرف الحرام بعينه كان عليه أن يدفع الاضطرار باختيار الحلال. فهنا نقول بأن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي بالنظر العقلائي منجز إلا بمقدار رخص الشارع في ارتكابه، وهو ارتكاب أحدهما لا بعينه فقط دون ارتكاب كليهما. هذا كله بالنظر إلى رفع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري. وأما مشكلة نقض الغرض فاتضح أنه ينكشف من ترخيص الشارع أن الغرض من الحكم الواقعي كان مضيقا، كان الغرض من تحريم شرب التوتون الزاجرية اللزومية على تقدير الوصول، فلم يكن هناك نقض للغرض إذا رخص الشارع في شرب التوتون قبل الوصول. وأما إشكال قبح تفيت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، فجوابه أنه لا يوجد أي قبح في تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، لأن الشارع قد يراعي مصالح أخرى كمصلحة التسهيل، فترى أن الشارع رخص في ترك السواك مع أنه يعرف أن مصلحته كانت ملزمة لما ورد من قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة. وهكذا علمنا أن مفسدة الطلاق مفسدة ملزمة، إلا أن الشارع راعى مصلحة التسهيل فلم يحرم الطلاق. ففي صحيحة صفوان بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من شيء أبغض إلى الله من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة، يعني بالطلاق. فإذا نقول القبيح هو إلقاء الناس في القبائح، أما مجرد تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة لحكمة تقتضي ذلك فلا قبح فيه أبدا. أضف إلى ذلك أن غالب الأمارات والأصول ثابتة بسيرة العقلاء، وردع العقلاء عن سيرتهم فيه مفسدة. هذا هو الجواب الصحيح. أما الشيخ الأنصاري ففصل بين فرض انفتاح باب العلم وفرض انسداد باب العلم. قال: في فرض انفتاح باب العلم يقبح التعبد بالأمارات والأصول إلا إذا كان هناك مصلحة في سلوك تلك الأمارة أو الأصل المخالف للواقع تنجبر بهذه المصلحة السلوكية تلك المصلحة الفائتة في الواقع أو المفسدة الملقاة فيها، المفسدة الملقاة فيها حينما يرتكب الحرام الواقعي. وأما في فرض الانسداد لباب العلم كما في عصرنا فلا محالة، المكلف يقع في مفسدة فوت المصالح والوقوف المفاسد، لكن إذا لم يكن هناك تعبد من الشارع بحجية الأمارات والأصول يكون وقوعه في تلك المفاسد وفوت تلك المصالح عن عشوائي بلا تنظيم، فالشارع يجي وينظم حتى يكون فوت المصلحة التي فوت المصلحة الذي لا بد منه بطريق منظم لا بطريق عشوائي، وهذا لا قبح فيه أبدا. نقول: يا شيخنا الأعظم، في فرض انفتاح باب العلم لو فرض هناك عصرا يكون باب العلم فيه منفتحا ونحن نقول حتى في عصر الأئمة عليهم السلام لم يكن باب العلم الوجداني منفتحا لصعوبة تحصيل العلم الوجداني في الأحكام فضلا عن الموضوعات. أنا أحصل اليقين بعدالة من أصلي خلفه أو أجري صيغة الطلاق أمامه، أو أن القاضي يقطع بشهادة العدلين ثم يحكم. متى كان هذا ميسورا؟ لا يوجد عصر يكون باب العلم الوجداني فيه منفتحا. ولكن لو فرضنا أن هناك زمان كان باب تحصيل العلم الوجداني فيه منفتحا، وفرضنا تمامية كلامكم من أنه هنا لابد من وجود مصلحة سلوكية، هذه المصلحة السلوكية يقال بأنها تؤدي إلى التصويب. هذا إشكال من جماعة على الشيخ الأنصاري، من جملة هؤلاء الذين أشكلوا على الشيخ الأنصاري هو السيد الخائي رضوان الله عليه، قال التبني للمصلحة السلوكية يؤدي إلى التصويب المجمع على بطلانه. توضيح ذلك، الواجب واقعا كان صلاة الظهر في يوم الجمعة، الأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة. يقول الشيخ الأنصاري تحدث مصلحة في سلوك هذه الأمارة بمقدار تؤدي هذه الأمارة إلى تفويت الواقع، فلو انكشف الواقع في أثناء الوقت فمصلحة فضيلة الوقت فوتت من قبل التعبد بهذه الأمارة. مو مهم، لو لم ينكشف الخلاف إلى أن انقضى وقت صلاة الظهر فمصلحة الأداء فوتت، ولا بد أن يكون في سلوك الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مصلحة تتدارك بها مصلحة أداء صلاة الظهر. يقول السيد الخائي إذا كانت صلاة الجمعة في هذا الفرض وافية بالمصلحة فهذا يعني أن المصلحة تقوم بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فإذا لابد أن يتبدل الوجوب التعييني لصلاة الظهر واقعا إلى الوجوب التخييري، وهذا هو التصويب. وهكذا لو قامت أمارة على حلية ما هو واجب، عدم وجوب ما هو واجب، استحباب ما هو واجب، فمصلحة سلوك الأمارة على عدم وجوب هذا الواجب أو استحبابه يوجب تدارك المصلحة ملزمة الفائتة في الواجب، وهذا يعني ارتفاع الوجوب، لأنك لو قمت بذلك الواجب تحصل المصلحة فيه، إذا لم تقم بذلك الواجب تبعا للأمارة فتحصل مصلحة مسانخة لتلك المصلحة الفائتة فيرتفع الوجوب، لا وجوب في البيت. إذن هل هذا الإشكال صحيح أم لا؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.